بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا اللقاء هو اللقاء الثاني من دروس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي الحديث عن ترجمة المؤلف رحمه الله وشيئا من الكلام عن كتاب التوحيد وشروحاته، ثم بدأنا في قول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد. ثم في هذا اللقاء نتم ما يتعلق بالباب الأول أو بالمقدمة، مقدمة كتاب التوحيد التي أورد فيها المؤلف رحمه الله عز وجل عدة آيات، خمسة نصوص من القرآن الكريم. النص الخامس أورد فيه ثلاث آيات متتالية أو أشار إليها، ثم أيضا أورد أثرا وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الباب أو هذه المقدمة فالمؤلف رحمه الله عز وجل بدأ بقوله كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك أورد هذه النصوص لكي يبين للناس معنى التوحيد، ما هو التوحيد الذي اختلف فيه الناس وحصل الاختلاف حتى بين أهل الإسلام في التوحيد المراد المطلوب الذي يريده الله عز وجل من الناس عموما. فأراد المؤلف رحمه الله عز وجل أن يبين التوحيد، أن يبين معنى التوحيد من خلال كلام الله عز وجل، أي بالرجوع إلى كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي فيهما بيان التوحيد المطلوب من العباد والذي خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجله. فبدأ رحمه الله بهذه المقدمة التي أراد بها بيان هذا الأمر، ثم سيأتينا ما يبين مناسبة الأبواب التالية لهذا الكتاب، كتاب التوحيد. الآية الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله عز وجل وهي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجوز في قول المؤلف رحمه الله قول الله أو وقول الله، يجوز فيهما، يجوز الرفع والجر، وهذا سيمر علينا في جميع أبواب الكتاب. أما مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد، أي لماذا، ما علاقة هذه الآية بهذه المقدمة يعني قوله كتاب التوحيد؟ فالمناسبة أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك، إلا لأجل توحيد الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الحكمة من خلق الجن والإنس، فاللام في قوله إلا ليعبدون للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق. من أقوال السلف في معنى قوله تعالى إلا ليعبدون ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد رحمه الله: إلا لآمرهم وأنهاهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويدل على هذا، أي هذا الذي قاله مجاهد رحمه الله، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال البغوي رحمه الله: وقيل في قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والخضوع، العبادة في اللغة التذلل والخضوع. يقول ابن كثير رحمه الله: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل. وأما معنى العبادة في الشرع فهي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، أو كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن فوائد هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله عز وجل أولا وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. ثانيا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. والأمر الثالث أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام. وأما الآية الثانية التي أوردها المؤلف رحمه الله عز وجل فهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومناسبة هذه الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل، هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم، فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت دعوتهم إلى التوحيد. قال جل وعلا: ولقد بعثنا، أي أرسلنا في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن وجيل من الناس. والأمة تطلق في القرآن الكريم ويراد بها أربعة معان: الأول الطائفة كما في هذه الآية، ولقد بعثنا في كل أمة، المراد في كل طائفة من الناس. والمعنى الثاني الإمام، معنى الأمة الإمام، ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي كان إماما قانتا لله عز وجل. المعنى الثالث الملة، ومنه قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. والمعنى الرابع الزمن، ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة أي بعد زمن. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل جميعا كما بينت في هذه الآية هي الدعوة إلى نبذ الشرك وتركه كله واجتناب الطواغيت وعبادة الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى بشرط التوحيد. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز حده. فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. فكل ما عبد من دون الله بشرط ما هو وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. والقول الجامع في معنى الطاغوت ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومراده رحمه الله أي من كان راضيا بذلك، من كان راضيا بذلك. ومما يستفاد من هذه الآية أولا أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. وكما أن الله عز وجل كما في الآية الأولى السابقة فيها بيان أن الحكمة من خلق الجن والإنس، وكما أن الله خلق الخلق لعبادته فكذلك أرسل الرسل ليأمر الناس بعبادته سبحانه وتعالى وحده. وهناك حكم أخرى من إرسال الرسل، وهي إقامة الحجة على الناس. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك أتباع الرسل من فوائد الدعوة إلى الله عز وجل إقامة الحجة على الناس. لهذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يصبر على دعوته سواء اهتدى عليه أحد من الناس أو لم يهتدي، لأنه سيحصل المقصود وهو هذا الأمر إقامة الحجة بأن جاءه الناس من بلغهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحكمة الثانية أو من الحكم من إرسال الرسل الرحمة، بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا من الحكم من إرسال الرسل بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا من طريق الرسل، أيضا من فوائد هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها نفي وإثبات، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وفي قوله اجتنبوا الطاغوت النفي، فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، فيثبت العبادة لله وحده وينفي عبادة ما سواه، وهو التوحيد الذي تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وهو معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فتوحيد الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذه الآية أن دين الأنبياء واحد، وهو إخلاص العبادة لله، وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك، وإن اختلفت شرائعهم عليهم الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة أن الرسالة عمت كل الأمم، وقامت الحجة على كل العباد. أيضا من فوائد هذه الآية عظم شأن التوحيد، وأنه واجب على جميع الأمم. والآية الثالثة التي أوردها المؤلف رحمه الله هي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مناسبة هذه الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله جل وعلا بدأ به في الآية: ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. فجميع هذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله فيها بيان وجوب التوحيد. وما هو هذا التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة، وسيأتي فيما بعد الأبواب التالية عند باب تفسير التوحيد وما سيليه من أبواب بيان هذا التوحيد بالتفصيل. قوله جل وعلا: وقضى ربك، وقضى أي أمر ووصى. وقضاء الله تعالى نوعان: قضاء شرعي ديني، وقضاء قدري كوني. والمراد في هذه الآية هو القضاء الشرعي. والفرق بين القضاء الشرعي والكوني أن القضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، أي يمكن أن يفعله الناس ويأتون به بما أمروا به، ويمكن أن لا يفعلوا ذلك، وهذا هو الواقع. فالله جل وعلا أمر جميع الخلق بعبادته سبحانه وتعالى وحده، فمنهم من عبد الله عز وجل وأتى بالتوحيد واستسلم لله وأذعن له سبحانه وتعالى واتبع رسله، ومن الناس وهم كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكثير منهم ضلوا عن هذا السبيل فلم يطيعوا أمر الله عز وجل. والقضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، ومثاله في هذه كما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والله عز وجل يحب العبادة، وخلق الخلق من أجل عبادته سبحانه وتعالى، فكل ما أمر الله عز وجل به شرعا فقد قضاه شرعا وأراده شرعا إرادة شرعية، وهو يحبه ولهذا أراده من عباده. ولكن العباد إما أن ينفذ أمره سبحانه وتعالى وإما أن لا ينفذ كما سبق. فهنا قضى بمعنى شرع أو بمعنى وصى. وأما القضاء الكوني فهذا لابد من وقوعه، ما يقضيه الله عز وجل كونا هو ما يريده كونا، وهو المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، فكل ما يحدث فقد أراده الله عز وجل، لا يتخلف شيء عن إرادته سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا فعال لما يريد، وهذا القضاء الكوني، فلا بد من وقوعه. والفرق ومن الفروقات أيضا بينه وبين القضاء الشرعي أن القضاء الكوني يكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه، فقد يكون الذي يقع محبوبا له جل وعلا قد لا يكون محبوبا. ومن ذلك قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا قضاء كوني، لأن الله عز وجل لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قوله ألا تعبدوا إلا إياه أيضا هذه فيها نفي وإثبات، أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وفيه معنى لا إله إلا الله. غير الله عز وجل، غير الله عز وجل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون فقيرا محتاجا إلى رحمة الله، وهذا حال جميع الخلق، حتى الملائكة والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فهم محتاجون إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الغني وحده سبحانه وتعالى، وجميع خلقه فقراء إليه، محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وأيضا مما عبد من دون الله عز وجل ما يكون جمادا لا يستجيب لمن دعاه. قوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وفي هذا بيان عظم حق الوالدين، حيث عطف الله عز وجل حقهما على حقه تعالى، فدل على أنه أوجب الحقوق بعد حق الله. حق الوالدين أوجب الحقوق بعد حق الله، وحق الله سبحانه وتعالى متضمن لحق الرسول، لحقوق رسله عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل لا يعبد جل وعلا إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت النصوص في الأمر ببر الوالدين والحث على ذلك وتحريم عقوقهما. ومما جاء أيضا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قوله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فهذا شرع الله عز وجل حتى للأمم السابقة بالأمر ببر الوالدين، وهذا يدل على عظيم حقهما. ومما جاء في السنة النبوية في حق الوالدين ما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وأيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على عظيم حق الوالدين، وقد كما سبق جعله الله عز وجل بعد حقه، بعد توحيده، فهذا يدل على عظيم حق الوالدين. فينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الحق عناية عظيمة، وأن يحسن لوالديه خاصة إن كبرا في السن، وأن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ويدعو لهما على الدوام ما دام حيا أن يغفر الله لهما ما دام ما كانا مسلمين. ومما يستفاد من هذه الآية أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. أيضا ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها له وحده جل وعلا. وفي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كما سبق في ذلك نفي وإثبات. الآية الرابعة التي أوردها المؤلف رحمه الله قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها عدة حقوق، بدأها بحقه سبحانه وتعالى بالأمر بالتوحيد، بالأمر بعبادته وحده جل وعلا، والنهي عن الشرك. فمناسبة هذه الآية لهذا الباب، لهذه المقدمة كتاب التوحيد، أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك كله صغيره وكبيره. ففي هذه الآية النهي عن جميع الشرك، وأيضا النهي عن أن يشرك بالله عز وجل أي أحد، حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فكل ذلك شرك نهى الله عز وجل عنه، ويعذب صاحبه في النار إن كان أكبر، يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. مما يستفاد من هذه الآية وجوب إفراد الله بالعبادة، لأن الله أمر بذلك أولا، فهو آكد الواجبات. الأمر الثاني تحريم الشرك صغيره وكبيره، لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات. والأمر الثالث من فوائد هذه الآية أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم، لأن كلمة شيئا عامة. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله كما في تيسير العزيز الحميد، يقول في هذه الآية واللواتي قبلها: دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده، وهو عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه. يقول رحمه الله: وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له، وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما. وأنواع العبادة كثيرة، منها الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والتوبة، فكل هذه العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك. الدليل الخامس الذي أورده المؤلف رحمه الله، الآية الخامسة، وفيها إشارة إلى آيات أخرى تليها، قوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. تمام هذه الآيات، طبعا المؤلف رحمه الله قال الآيات، ذكر هذا الشطر من الآية الأولى، ثم قال الآيات أي أكمل الآيات. فتمام الآيات قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مناسبة هذه الآيات للباب أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملا من المحرمات كما سمعنا جميعا، فالله عز وجل ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه أي عن الشرك يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فكل نهي عن الشرك فيه أمر بتوحيد الله عز وجل، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، كون الله سبحانه وتعالى بدأ ذكر ما حرمه بالنهي عن الشرك الذي يقتضي ويلزم منه الأمر بالتوحيد دل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. قوله تعالى قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلو عليكم أي أقصص عليكم وأخبركم، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا كما سبق في الآية السابقة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآيات، وفي كل ختم آية يقول سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به، في الآية الأولى قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانية قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والثالثة قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والوصية هي الأمر المؤكد. مما يستفاد من هذه الآيات، هذه الآيات اشتملت على 10 وصايا، الأولى اشتملت على 5 وصايا، والثانية على 4 وصايا، والثالثة على وصية واحدة. الوصية الأولى الوصية بعدم الشرك كله صغيره وكبيره، وسواء كان المشرك به صنما أو ملكا أو نبيا أو غير ذلك، فيشمل كل ما سوى الله عز وجل، وهذا يدل على أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات كما سبق في الآيات السابقة. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله ولفظ الشرك يدل على أن المشركين ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار أي إلى الإقرار بهذه الكلمة لا إله إلا الله، إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. الوصية الثانية هي الوصية بالإحسان للوالدين وطاعتهما في غير معصية الله عز وجل، الوصية بالإحسان للوالدين وطاعتهما في غير معصية الله عز وجل، وهذا كما سبق يدل على عظم حق الوالدين. الوصية الثالثة الوصية بعدم قتل الأولاد ووأد البنات من الفقر، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. والوصية الرابعة الوصية بعدم قرب الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، أي أنه يجب على الإنسان أن يترك جميع الفواحش ولا يكتفي فقط بترك الفواحش الظاهرة، بل يترك حتى الفواحش الباطنة، ويراقب الله عز وجل في جميع أحواله في السر والعلن، فإن الله عز وجل يراه في كل وقت وفي كل حين. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في جميع شؤونه. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الوصية الخامسة الوصية بعدم قتل النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة، والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. حديث رواه البخاري. وهذا يدل على عصمة هذه الدماء المعصومة، والحذر من التعدي عليها، والوعيد لمن يتعدى على تلكم الدماء المعصومة. الوصية السادسة الوصية بعدم قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى يدفع إليه حين يبلغ سن الرشد. الوصية السابعة الوصية بالعدل في الأخذ والإعطاء حسب الاستطاعة. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوصية الثامنة الوصية بالعدل في القول على القريب والبعيد، بعد أن أمر الله عز وجل في الوصية التي قبل هذه بالعدل في الفعل في الأخذ والإعطاء، أيضا أمر الله عز وجل بالعدل في القول على القريب والبعيد. الوصية التاسعة الوصية بالوفاء بعهد الله، وذلك بطاعته سبحانه وتعالى فيما أمر، وأيضا فيما نهى عنه سبحانه وتعالى، والعمل بكتابه جل وعلا وسنة نبيه، وبالأخص فيما يدخل في هذا في الوفاء بعهد الله الوفاء بالبيعة والذمة والأمان والنذر. ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. الوصية العاشرة الوصية باتباع الصراط المستقيم، وهو التوحيد والسنة، وعدم اتباع السبل وهي البدع والشبهات التي تميل بالناس وتشتتهم عن سبيل الله. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قال هذا الكلام في زمنه رحمه الله قبل أكثر من 1200 عام. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله بعد أن نقل كلام الإمام سهل هذا، قال: قلت رحم الله سهلا، ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أنه يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. ثم أورد كلام ابن القيم أورد الشيخ سليمان بن عبد الله كلام ابن القيم رحمه الله هذا، فقال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، حقيقة الصراط المستقيم، قال: وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا مما أورد المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة أو في هذا الباب، لأن بعض أهل العلم يجعل هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله كتاب التوحيد مقدمة لكتاب التوحيد، والباب يبدأ من الباب الذي يلي هذه المقدمة هو باب فضل التوحيد، وبعضهم يجعله ضمن أبواب كتاب التوحيد. فعلى القول الأول تكون أبواب كتاب التوحيد 66 بابا مع هذه المقدمة، أي هذه المقدمة الزائدة على 66، والقول الثاني تكون أبواب كتاب التوحيد 67 بابا إذا ضمننا هذه المقدمة. أورد المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآيات. هذا الأثر عن ابن مسعود أخرجه الترمذي وغيره، وهو عند الترمذي برقم 3070 في سنن الترمذي. وابن مسعود رضي الله عنه هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 للهجرة. مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، سبق الكلام عن معنى الوصية وهي الأمر المؤكد والمقرر. قوله التي عليها خاتمه، الخاتم بمعنى التوقيع، والوصية بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. ومراد ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، وكما سبق في ختم كل آية يقول جل وعلا: ذلكم وصاكم به. وسبب قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه هذا الكلام أنه لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته، فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله. وهذا الأثر وهذا الكلام من مسعود رضي الله عنه وأرضاه يدل على عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله عز وجل. وقد أورد هذا الكلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائله. ثم أورد رحمه الله وختم هذه المقدمة بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. حديث أخرجه كما خرجه الشيخ محمد الوهاب أو عزاه إلى الصحيحين، أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم رحمهم الله جميعا. راوي الحديث هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو الخزرج الأنصاري، صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن، شهد غزوة بدر وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، ومات رضي الله عنه وأرضاه بالشام سنة 18 للهجرة وله 38 عاما. مناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد، أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. قوله رحمه الله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. قوله في الحديث: أتدري ما حق الله على العباد؟ أي ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد. وحق الله، حق العباد على الله هو ما كتبه جل وعلا على نفسه تفضلا منه إحسانا، وليس بإيجاب أحد عليه جل وعلا. ومما يستفاد من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه، وهذا خلاف ما عليه أهل الكبر. أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. والأمر الثالث حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله قوله، أو هذه في الفائدة الرابعة، يقول رحمه الله: قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا. قال رحمه الله: وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك، بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك، أي أنه لا بد في عبادة الله عز وجل من التوحيد. فلا تنفع العبادة، فلا تنفع العبادة إلا مع التوحيد، فمن أشرك مع الله عز وجل غيره لا تنفع عبادته لله عز وجل. كما أن الصلاة لا تنفع، لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يقول رحمه الله: وهذا الكلام وهو الشرط، شرط التوحيد في العبودية حتى تقبل وتصح أن تكون عبادة. يقول: وهذا هو معنى قول المصنف، أي الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، في مسائله، المسألة الثانية مسائل هذا الباب وهذه المقدمة. وهذا هو معنى قول المصنف: إن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. قوله رحمه الله: إن العبادة هي التوحيد، أي لا بد من توحيد الله عز وجل حتى تقبل هذه العبادة وحتى تصح. فالتوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد. وليس مراد المؤلف رحمه الله، وليس مراد الشيخ رحمه الله هو الاقتصار على التوحيد فقط، بل التوحيد، بل هناك حقوق لهذا التوحيد أمر الله عز وجل وأوجب على عباده أن يأتوا بها. ولكن إن لم يأتي إنسان بالتوحيد كان يصلي، لو يصلي الليل والنهار، ولكن بلا توحيد فلا تنفعه صلاته، لأن العبادة هي التوحيد، فلا بد من التوحيد في العبودية حتى تقبل وتنفع هذه العبادة صاحبها. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: ليس المراد في الحديث أن مجرد عدم الإشراك يقتضي نفي العذاب، في قوله عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فليس المراد أن مجرد عدم الإشراك يقتضي نفي العذاب. يقول ابن حجر رحمه الله: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. وهذا ختام الكلام عن هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم.